يديك مش نقد قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة تطار. وانطلقي كسنابل قمح تشتعل يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب ما
النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم
أنت الحرية والعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة الجديدة والتي تأتيكم مزامنة لأحداث الجور والاستهتار بكل القيم الإنسانية في قناة المجد الفضائية، والتي تجلت في تغطية هذه الأحداث من شتى الجوانب الدينية والسياسية والأدبية الفكرية والاجتماعية. تبتدي حلقتنا من الآن وحتى 4:30. أهلا بكم.
أيها الإنسان هل تبكي في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويمز كل كيان.
العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان.
العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان.
وأرى هناك أحبتي يلقون
يلقون أصناف الهوى.
وأنا هنا في غربتي ما لي بنصرتهم يدا.
يا أيها الإنسان هل تبكي؟
في ثلاثية التناول التاريخي لأحداث غاشمة والتي لا تزال إسرائيل تثبت للعالم أجمع أنها تعيش في كون منعزل وأنه مسخ تاريخي ليس له أدنى علاقة بالخلق الإنساني الذي يدخل في قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والذي يرفع قيمة الإسلام العالمية حيث كان من أهم تعاليمه في حين التمكن من الآخر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تعتدوا، يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة. وطبعا هذا الكيان الغاشم الذي في انذهال العالم بأسره بمختلف الديانات من اللغة العبرية الغاشمة التي تتخذ من جمجمة الرضيع محبرة تسطر بدمائها تاريخها الأسود. ونحن نسطر التاريخ حيث يختلف التناول من شخص لآخر، ويميز الله الخبيث من الطيب، ويتبدى للعالم المسلم الذي يدين بوحدانية الخالق سبحانه وبين من هم يهود ولكن في أشكال عربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ويسرني في البدء أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل عمار أستاذ الأدب العربي. أهلا بكم دكتور.
أهلا بك، حياك الله. شكرا لك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا التقديم الرائع الجميل الذي أخذ بألبابنا قبل أن يأخذ بألباب المشاهدين، وشكرا لقناة المجد الفضائية على هذا الاهتمام البالغ الذي توالي به يوما بعد يوم صفحات جديدة من الثبات والجرأة والمعالجة المفيدة للمشاهدين، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسنات الذين يخططون لهذا البرنامج، وأن يكون سهما أو أن تكون سهما من سهام الإسلام الصائبة في وجه هؤلاء المعتدين الذين لا يردعهم خلق ولا دين ولا قيم.
وأيضا شكرا لكم على تشريفنا. أيضا نشكر ونرحب بالدكتور محمد منير تشومباز الباحث في القضية الفلسطينية. أهلا بكم.
أهلا بكم وحياكم الله، وسررنا كثيرا لتقديمتكم هذه ولاستضافتنا في قناة المجد. وكذلك نعقب على قولكم بأن إسرائيل لم تراعي حرمة ولا عهدا ولا ذمة، ولم تراعي أيضا شيخوخة الشيخ والأطفال والنساء، فهم في معتقدهم هذا كما ورد في كتبهم التي حرفوها، بأنهم عندما كانوا يدخلون في القديم إلى المدينة يقولون: وحررنا كل ما فيها من إنسان، من رجل، من طفل، من شيخ، من امرأة، من حيوان، حتى الحيوانات كانوا يذبحونها، فكانوا يأتون إلى البلد فيقتلون جميع من كان فيها كبيرا وصغيرا وطفلا، وكذلك حتى الحيوانات لم تسلم من شرهم وأذاهم.
نعم، هم جسدوا معنى العداء يعني حتى لكل ما حولهم حتى لأنفسهم. لكن دكتور محمود إن سمحتم لي نتحدث في البداية عن الارتباط بين الأدب والإعلام والسياسة، يعني هذا المثلث الذي أتى مندرجا على مر العصور.
الفكر الإنساني هو دائرة تتكامل أطرافها، وتنشئة الناس وتوجيههم لابد أن يأخذ بالأسباب المتعددة التي تقودهم إلى الخير أو تصلح شأنهم. حياة الناس لا تنفصل عن هذه التيارات، الفن والسياسة كلاهما تكوين الفرد الناضج الذي يستطيع أن يتفاعل مع مجتمعه وواجبات مجتمعه ووظيفته في الحياة. لا يمكن أن يعيش المرء في مثل هذا العصر معزولا عن مجريات الأحداث، ولا سيما مع هذه الفضائيات التي تعم العالم، وفوق ذلك ما يشعر به المرء من انتماء لوطنه ولأمته ولمجتمعه، فهذا الانتماء يفرض عليه أن يتابع الأحداث. وهذه الأحداث السياسية التي تقع من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب أصبحت تنقل لحظة بلحظة، الإنسان لا يستطيع أن يعيش معزولا عنها، فنحن نعيش كما يقال في قرية كونية، هذه القرية الكونية نتسامع بأحداث العالم، فمن باب أولى أن نهتم بقضايانا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الاهتمام بالأمور السياسية واجب ديني وأخلاقي واجتماعي، ومن هذا الاهتمام أن يعنى المرء بمعالجة هذه القضايا وبتوجيهها توجيها صالحا لخدمة قيمه وأخلاقه. الأدب يسهم وهو فرع من فروع الفن، الفنون كثيرة وكل الفنون مطالبة أن تسهم في خدمة المجتمع وفي خدمة القيم. الأدب هو الكلمة النابضة التي تنبع من المشاعر فترسم على لوحة الأفق الأحاسيس الصادقة والتي يكون لها وقع مؤثر في أفراد المجتمع الآخرين. إذن لا انفصال بحال من الأحوال بين الأدب والسياسة وبين الواقع الاجتماعي بحال من الأحوال. بالفعل. الإعلام أيضا هو اللغة الناطقة التي تنقل صورة السياسة وصورة الإعلام، فكلاهما يلتقي في هذا المجرى الذي خط له طريقا واضحا في حياة الناس المعاصرة، والتي لا يستطيع المرء أن يتجاهلها بحال من الأحوال. ولو تصورنا مجتمعا بدون إعلام فكيف يتراسل الناس ويعرفون واقعهم أو يعرفون أحداثهم. الإعلام أصبح الآن خبز الحياة، لا نستغني عن هذا الخبز كما أننا لا نستغني عن مواد الحياة الرئيسية. إذن هذه الثلاثة هما أركان لمثلث تتعاطف أجزاؤه وتتكامل حتى تصنع لنا هذه اللوحة الكاملة من الوعي والثقافة والتفاهم مع واقع الحياة المختلفة.
جميل، وأيضا توكيدا لكلامكم، يعني بعض الناس يقول أن الأدب كان هو الإعلام في السابق، ولكن هو حتى في العصر الحديث، يعني كل الآن الوسائل، طبعا هذه تسمى وسائل ويبث من خلالها الأدب، يعني لو شاهدت عبر الوسائل الإعلامية كلها تشاهد 60-70% كلها دراما، كلها تدخل في مسمى الأدب. وأيضا الإعلام يعني يعكس مهمتي الأدب التي هي الإمتاع والفائدة. دكتور محمد، أنتم كتبتم كتابكم في صورة العرب واليهود
وقضية الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية فلسطين،
كان هذا هو المسمى السابق يبدو لي.
نعم. الأدب هو مرآة الأمة، والشعر أيضا هو خلاصة الأدب وخلاصة المفكرين، لأن الشعر يعطي تجربة الشاعر باختصار مفيد وبكلام موزون، أيضا له وقعه على سمع المشاهد وعلى سمع المتلقي. لا نسمي نحن الشعر بأنه وسيلة، وأنما هو وظيفة. الوسيلة هي الآلة، ولكن الشعر هو وظيفة، نحن نوظف هذا الشعر أو الأدب من أجل قضية معينة. نحن لا نعترف باصطلاح الذي قيل الفن للفن ليقول الشعر هكذا عبثا من دون وظيفة. يجب أن يكون للشعر وللأدب وظيفة معينة في هدف أسمى في مسيرة الأمة، في تاريخها، في أحداثها يسجل هذا. وقد كان العرب أيضا يسجلون هذا الأمر في شعرهم ويفتخرون. نحن عرفنا كثيرا عن الحياة الجاهلية من خلال شعرهم أكثر ما نعرفها من خلال التاريخ، فالشعر هو الذي سجل لنا هذه الوقائع. واليوم بحمد الله تعالى عندنا من الشعراء العدد الكبير، خصوصا الشعراء الملتزمون الذين التزموا بالكلمة الطيبة، الكلمة الحقة، وأيضا التزموا بمعيار الشعر أيضا الذي نقلوه عن أجدادهم العرب، الشعر الخليلي الفراهيدي الذي قعد له، لا الشعر الذي هو شعر منثور لا يفيد في مثل هذه المواقف.
نعم.
هذه المواقف تحتاج إلى هذا الشعر الذي يؤجج ويعطي حماسة قوية للمتلقي وللسامع. وقد كان العرب وحتى في العهد الإسلامي في خلال خوض المعارك الإسلامية كان يرتجزون الشعر ويقولون أبيات تشجعهم وتدفعهم للحماسة للوقوف أمام خصومهم وأعدائهم. طبعا القرآن هو الأهم، يتلى القرآن وأيضا يعمل بقوله تعالى في الدعاء أثناء القتال والحرب، ولكن لا يمنع هذا في أوقات ضمن المعركة أن يرتجز الراجز الشعر ويقول الشعر الحماسي الذي يشجع الآخرين ويشجع فرقته على المواجهة.
نعم. دكتور، أيضا نعود إليكم دكتور محمود، أنتم طرحتم كتابين في الأسواق، صورة المرأة الفلسطينية في الشعر السعودي، وأيضا أو المرأة السعودية في الشعر السعودي، وصورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي. بدأ نأخذ إلماحة سريعة عن هذه عن هذين الكتابين.
هو طبعا المرأة الفلسطينية في الشعر السعودي، لأني أنا عنيت بدراسة الأدب السعودي في الفترة المتأخرة مع اهتمامي بكل العصور، لكن وجدت في الشعر السعودي ظاهرة تستحق الدراسة، جديرة حقيقة بالدراسة، واتضح لي اهتمام الشعراء السعوديين بقضايا الأمة عموما. ولما كانت قضية فلسطين تأتي في المقدمة من قضايا الأمة فقد أعاروها وليس أعاروها بل أولوها كثيرا من الاهتمام. ومن العجب أنني وجدت شعرا قديما جدا غائرا في البعد، يعني وجدت قصائد لحسين عرب منذ سنة 1932 في يعالج الأحداث في الوقت الذي كانت الصحافة فيه محدودة الأثر أو قليلة الانتشار أو قليلة التوزيع، الإذاعات محدودة، التلفزيون غير موجود، الصحف لا تتنقل إلا بصعوبة، لكن كانوا يتابعون هذه الأحداث أولا بأول ويتفاعلون معها وينظمون بها. حتى إن من جمال هذا الشعر أنهم تنبؤوا بالحرب قبل وقوعها. يعني سنة 1945 نظم حسين عرب قصيدة يعلن فيها الحرب ويصف ماذا سيحدث من مجريات الحرب، مع أن حرب ثمانية بين العرب وبين اليهود كانت في سنة 48، ويذكر اليهود وشخصياتهم ويهددهم بما سيحدث. لذلك رأيت من الواجب علي أن أتناول هذا الجانب، فدرست أولا كيف واكب الشعر السعودي الانتفاضة بأنواعها. ففي كتاب صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي تحدثت عن الحجر في الدين وفي العلم وفي اللغة، ثم تكلمت عن فقدان الأمل، ما الذي دعا إلى الانتفاضة من خلال الشعر. أنا لا أتكلم من خلال التاريخ، ولكن جسمت من خلال الشعر السعودي كيف أن الآمال التي عقدها الشباب والمجتمع الفلسطيني قد ذهبت هباء منثورا، فاستجاب الشعراء السعوديون في ذلك. ثم تكلمت عن الطفل ودوره أيضا في الانتفاضة، وكيف أنطق هذا الطفل الحجر وجعله يتفاعل معه ويصبح امتدادا لوجوده وأن يشاركه في الجهاد. ثم كيف قدم هؤلاء الأطفال أنفسهم ضحايا لهذا القتال. وبعد ذلك درست الخصائص الفنية لهذا الشعر، فوقع الكتاب في أكثر من 400 صفحة.
وأيضا صورة معبرة، يعني صورة محمد الدرة، هذا الحدث الذي لن ينسى، وهذا الذي سلطت عليه وسائل الإعلام، ولا غيره كثير،
غيره
هذا
كثير في مئات محمد الدرة. أما في الكتاب الآخر وهو مشروع كتاب بعنوان المرأة الفلسطينية في الشعر السعودي، فتكلمت عن المرأة أيضا، أن المرأة حملت نصيبها من الجهاد والقتال ومن الانتفاضة، وقد صور الشعراء السعوديون هذا الجانب، وأبرزوا دور المرأة أيضا في هذا. ثم تحدثت عن المرأة المدرسة التي تعلم أبنائها حب المواجهة، التضحية في سبيل الوطن، الدفاع عن المجتمع، حمل القيم والأخلاق. ثم تكلمت كيف أن اليهود يقصدون هؤلاء الأطفال الأبرياء ويقتلونهم، وخاصة الفتيات، لأنه الكلام عن المرأة.
إذن سنتحدث عن هذا يا دكتور لو سمحتم لي، كيف يعني وجه الأعداء، ولماذا وجهوا واستهدفوا الطفل واستهدفوا المرأة؟ لم يكن استهدافهم عبثا، ولكن يعني طبعا نحن نسلط الضوء في هذه الحلقة على القضية الفلسطينية المعاصرة، يعني التاريخ يبدو لي استعرض في حلقات ماضية، ولكن يعني هذه القضية في نهاية 2008 ونهاية 1429 يعني كان ضربة قاسية للأمة النائمة، وكان أيضا لم يكن عبثا، وكان تخطيط من اليهود للظروف السياسية، انتهاء فترة ولاية بوش وبداية أوباما، هذه الفترة الميتة، أيضا اتهام أولمرت بالقضية الفساد، يعني هذه القضية تنولت من قبل الأدباء المعاصرين، كيف تناولوها؟ أبرز الاتجاهات عندكم دكتور محمد.
الاتجاهات في هذه القضية، أولا نحن نعرف أن اليهود أهل غدر ومكيدة، ولا يفون بوعودهم ولا بعهودهم، وكذلك يحبون دائما المخالفات. الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن وأعطانا عنهم فكرة واضحة جدا في آيات كثيرة، 100 آية من بدايات سورة البقرة توضح هؤلاء اليهود وفكرهم تماما ومن طوع عليه. ومنها أيضا في هذه السورة نفسها آية ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء الذين ضللوا ووعدوا بأنهم لن يهاجموا في هذا اليوم انتهكوا أولا مبدأهم هم الذين يؤمنون به، وهم لا يؤمنون به أيضا أصلا، وهاجموا في يوم السبت في وضح النهار، وفي ديانتهم ممنوع عليهم أن يفعلوا شيئا مثل هذا في يوم السبت. فهذا بداية الغدر وبداية يعني عدم التزامهم بالعهود والمواثيق. أما من ناحية شعرائنا فقد أعطوا لقضية فلسطين جل اهتمامهم. طبعا في بدايات القرن لم يكن هناك وعي كافي عند الشعراء، كان بعضهم يتكلم في التصوف والقصائد الصوفية، وبعضهم يتكلم في القصائد التي هي قصائد إقليمية محدودة.
أي قرن تقصدون؟
في بداية هذا القرن اللي هو القرن العشرين. نعم، بداية تأجج قضية فلسطين، وكان طبعا بدايتها التي زاع صيتها منذ وعد بلفور بعد أن دخلت القوات البريطانية إلى فلسطين وانسحب الجيش العثماني، وكانت هذه في بداية الحرب العالمية الأولى، دخلوا سنة 1917، وكانوا قد وعدوا اليهود بوطن قومي لهم في فلسطين، فكان وعد بلفور. هنا غضب الناس وغضب من سمع بهذا، لكن سبحان الله بعض الشعراء وهم كبار لم يلتفتوا إلى هذا ولم يكن لهم شعر فلسطيني، لذلك نجد إبراهيم طوقان الشاعر الفلسطيني عاتب بقصيدة شديدة اللهجة، عاتب شوقي وعاتب حافظ إبراهيم، يعني بعتابه أنه كيف تذكرون أنتم مثلا بركان مسينة، حافظ إبراهيم ذكر بركان مسينة، ما لي مسينة عولجت في صباها ودعاها من الردى داعياني، خسفت ثم أغرقت ثم بادت قضي الأمر كله في ثواني. وكذلك بالنسبة إلى شوقي أيضا تكلم عن اليابان وزلزال اليابان
وتركوا القضية الفلسطينية،
وتركوا القضية الفلسطينية وعلما بأن كل منهما قد توفي عام 1932
يعني مزمنين لبداية الأحداث،
يعني بعد وعد بلفور بفترة كافية لأن يكتب بهذا. فهذا الجيل انقضى، ثم جاء بعده جيل آخر بدأ يذكر القضية وبدأ يذكر فلسطين، ولكن بروح قومية وبروح ضيقة من دون أن يكون فيها شمولية الإسلام وفيها التحدي، لأن هؤلاء اليهود جاءوا وفق عقيدة وجاءوا أيضا لكي يقاوموا الإسلام وينتقموا من المسلمين، لذلك بعضهم يقول يا لثارات خيبر في هذا المنهج. فكانت الجيل الثاني كان أحسن من الجيل الأول نوعا ما، ولكن الجيل الثالث الذي وعى القضية أكثر وبدأ يتكلم بشكل واضح عن قضية فلسطين ويتكلم عن الجهاد والقتال ضد هؤلاء الأعداء، هؤلاء الجيل اللي هو استمر إلى الآن جيل قوي من الشعراء والأدباء كان له صوت واضح في هذا المجال.
وتعددت اتجاهاتهم ما بين الواصف وما بين المحمس لهذه القضية وما بين المثبط للأسف. لكن دكتور محمود، يعني هذه القضية من خلال استقرائنا للأدب نشاهد أن كثير من الشعراء نادوا بالقومية بالتيارات الفكرية بالتيارات الثقافية، ونجد كل هذه تهاوت أمام التيار الإسلامي وأمام رفع راية التوحيد. يتمثل أو كيف ممكن أن نشخص هذا على الوضع الحالي؟ يعني كيف غزة صمدت الآن في وجه العالم في قضية حماس؟ طبعا نحن لا نحمس القضية، يعني حتى شرفاء من وكل فلسطينيين يعني الذين يجاهدون تحت راية التوحيد.
يا سيدي، هذه الأمة لا ينعدم فيها الخير.
نعم.
بعض الفلاسفة يشبهون الأمة الإسلامية والعربية بالإسفنجة التي ابتلت بالماء، قد يجف ظاهرها لكن في أعماقها الماء النمير. فمهما ظهرت هذه الأمة في كثير من فترات الزمن متراخية أو متقاعسة، إلا أن في أعماقها دائما الخير. ولعل بسبب موجة الاستعمار التي ابتليت بها الأمة مع مطلع أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، جعل الأمة تعود إلى أعماقها مرة ثانية تبحث عن ذاتها، تبحث عن عناصر قوتها، تبحث عن وجودها، لأن هذا التحدي الاستعماري، وعندما انكبت علينا دول الغرب يحتلون بلادنا ويستعبدون شعوبنا ويمتصون خيراتنا وتوزعون كما نتوزع ميراث رجل مريض، فهذا أخذ بلاد الشام وهذا أخذ شمال إفريقيا وهذا أخذ الخليج العربي إلى غير ذلك، الأمة بدأت تتحسس أين مظاهر القوة. لا غرابة أن أجد في بداية الطريق تعدد الألوان والأشكال التي ظهرت في الأمة بسبب البحث عن الذات، بسبب البحث عن المقاومة لنعود إلى شخصيتنا. من هنا تعددت المذاهب. هذه المذاهب لا تعني في واقع أمرها انسلاخ الأمة عن قيمها وأخلاقها وتاريخها، ولكنه عودة إلى الذات للبحث عن مقومات النهوض في وجه هذا المعتدي. صحيح إن كثيرا من المشاريع أو المشروعات التي قامت في الأمة العربية فشلت في تحقيق أهدافها. هذا الفشل قد يأتي ليس لصدق الباحثين ولكن لخلل الدعوة في حد ذاتها. جربت الأمة أنماطا من الدعوات واستجابت أيضا لكثير من الأفكار بغية أن تنهض من هذا الغرق أو أن تقيم نفسها من هذا اليم لتواجه الطوفان الذي يأتيها من الغرب، لكنها فشلت في كثير من المرات. لكن العودة إلى أعماقها الحقيقية، إلى تكوينها الأصيل، إلى جوهرها، هو السلاح الباقي الذي يستطيع أن يواجه هؤلاء الأعداء. أنا أريد أن أقول اليهود هؤلاء كانوا يراهنون على الأمة بالزمن، وكانوا يعتقدون أن طول الزمن سيخرج أجيالا تنسى قضية فلسطين ويصبحون بعد ذلك جزءا من هذه المنطقة. فأثبت التاريخ أن الأجيال التي تأتي أشد تمسكا بقضيتها من الأجيال السابقة. فوجدنا حتى الذين ولدوا في ظل الاحتلال أكثر عنجهية في مطالبة الحق وأكثر تمسكا في التمسك بحقهم. إذا مات أباؤنا وأجدادنا ولم ينجزوا شيئا، نحن القادرون على أن ننجز الجديد. فقامت الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، ونحن نسمي انتفاضتين ولكن في الواقع أكثر من خمس انتفاضات في أزمنة متعددة. أنا أستغرب لماذا اليهود يقتلون هذا القتل الشنيع. أنحن احتلنا بلادهم؟ أنحن طردناهم من مواقعهم أم هم الذين طردونا من مواقعنا؟ إن الحقد الدفينة في نفوسهم هو الذي يحملهم على ذلك. تفضل أخي قبل قليل وتكلم عن تاريخهم. تاريخهم إذا دخلوا مدينة من ديانتهم أن يقتلوا الأحياء وأن يحرقوا الأشجار وأن يهدموا البيوت وأن يقتلوا الحيوانات، فلا يبقوا من الأنسام شيئا، لأن الجنس المختار الذي خلق من روح الله هم اليهود فقط، وأن ما سواهم إنما هم حيوانات خلقوا ليمتطيها اليهود. فهؤلاء حتى هذا الغرب الأعمى الذي يشايعهم على الباطل ويصم أذنيه عن كلمة الحق هم أعداء له، ولكنهم الآن يتفقون في هذه المرحلة. لكن إذا تمكنوا، بل اسمح لي أن أقول القضية من أساسها، لماذا قامت؟ لماذا اختاروا فلسطين لتكون وطنا لليهود؟
هذا تساؤل،
هذا التساؤل. هم أصلا يريدون أن يتخلصوا من اليهود، هم يريدون أن يحلوا مشكلتهم بوجود اليهود الذين أفشوا فيهم الزنا والربا والسرقة والفتنة وسوء الأخلاق والفتن والقلاقل. وجدوا أن في القرن 19 عندما قامت القوميات في أوروبا أن هذا الجسم غريب وهو مصدر العفن في الوجود الأوروبي، فأرادوا أن يتخلصوا منه، ليس حبا في اليهود ولكن حبا لأنفسهم، يريدون أن يتخلصوا. فابتلوا به الأمة العربية والإسلامية ورموا بهذا الوباء في وجهنا نحن لنقاوم، لكن نحن خدام البشرية، نحن لا نعادي الناس من أجل عقائدهم، نحن نرى أن البشرية كلها إخوة وأحباء، سنقاوم هذا العنصر حتى نقفه عند حده، نقفه بعدوانه. نحن لا نعادي اليهود لأن لليهودية، نحن نؤمن باليهودية ونؤمن بالنصرانية
كما
أنزلت، كما أنزلت من الله سبحانه وتعالى، لكن هم لم يبقوا على يهوديتهم ولم بل هؤلاء اليهود لا يتصلون باليهود الأقدمين أصلا، لأن هؤلاء اليهود نشأوا في أماكن متعددة ولا ينتمون إلى وقبل، وربما الحديث يعني يتدارس
في دقيقة. تفضل دكتور.
يعني أنا أريد أن أقول قبل أيام أقرأ أن إبراهيم عليه السلام وهو جد الساميين عموما لم يملك في فلسطين، جاء من بلاد الكلدان وأقام في فلسطين وتنقل بين فلسطين ومصر والجزيرة العربية ولم يملك شبرا واحدا من أرض فلسطين، حتى إن لما ماتت زوجته سارة أم يعقوب لم يجد مكانا يدفن فيه زوجته، فطلب من الفلسطينيين المقيمين في تلك الأرض أن يعطوه أرضا ولو هبة. ثم قدم له رجل من أهل فلسطين كهفا ليدفن فيه زوجته. إذن كيف يدعون ملكية هذه الأرض وهي أصلا جدهم لا يملك فيها، ويعقوب كذلك لم يكن من ملاك فلسطين وكذلك إسحاق. فإذن هذا ادعاء باطل، وحتى لما قامت فيه، يعني أنا لا أعود إلى التاريخ كثيرا، لكن لا أساس لهذه الدعوة التي يدعونها. نحن نقف في وجه الباطل، وبإذن الله سيزول هذا الباطل الذي ضرب فيها أهل غزة الآن مثلا عاليا في الصمود. وأوصيهم إخوتي اصمدوا، فإن النصر سيأتيكم مع هذا الصمود، النصر سيأتي بهذا الصمود، لا تضعفوا ولا تقبلوا حتى المبادرات، فهذه المبادرات ستؤدي إلى الهزيمة لأن شروطها شروط هزيمة، سيعجز اليهود في يوم من الأيام. فليدخلوا على جثث الناس وليقتلوا ما شاءوا ونحن أقوياء، يتفوقون علينا بالسلاح، يتفوقون علينا، يضربوننا من البحر ومن البر ومن الجو وبأخبث الأسلحة وبأشدها، بل جعلوا من قطاع غزة تجربة لأسلحة جديدة، F-16 وB-52 والمركابة كلها ستفشل أمام الصمود. المؤمن بقضيته مهما كان ضعيفا فإنه قوي في وجه القوى الحسية، القوى المعنوية هي القوى الأشد، لذلك سيثبت أبناء غزة أنهم أبطال بإذن الله، وسيسجلون في كتب التاريخ أنهم أبطال حققوا لأمتهم العزة. هم لا يدافعون عن أنفسهم، إنهم يدافعون عن الأمة بكاملها، وسيشهد التاريخ في يوم من الأيام أن هذه الفئة الطيبة التي نبتت في قطاع غزة وقفت حصنا منيعا أمام اليهود في تقدمهم إلى العالم العربي والإسلامي.
نعم طبعا توكيد لكلامكم يعني هم غزة حوصرت لأكثر من 3 سنوات لقطع عنها كل الإمدادات وتوقع اليهود أن تكون لقمة سائغة يأخذوها في يوم أو يومين والآن اليوم 20 تقريبا ولم يستطيعوا أن يدخلوا غزة. أنا استأذنكم يا دكتور طبعا أنا تشرفت بزيارة الجرحى في مستشفى قوى الأمن يعني كان زيارة بسيطة وأود أن أنقل مشاعر إخواننا الفلسطينيين للسادة المشاهدين. ابقوا معنا بعد هذا التقرير. الدموع تترى والقلب يحترق ليس لعجز وليس صحيحا أن كثرة المساس تبلد الإحساس ولكن ربما أيقظت هذه الضربة الموجعة الأمة النائمة وإن فاتنا شهادة الشرف النصر في سبيل الله فلا حرمنا الله وإياكم شرف الشهادة اللهم آمين. الاسم الكريم
محمد السكني من فلسطين من وبالأخص من قطاع غزة الصامد.
أول شيء نقول لكم الحمد لله على السلامة وأنتم شرفتونا دائما طبعا في قلوبنا وفي قلوب كل الشعب السعودي ونحمد الله على سلامتكم. بدأ نتعرف على الإصابة ما هي الإصابة بالتحديد؟
والله إحنا أول شيء إحنا مواطنين مدنيين كنا متواجدين داخل المنزل تم عملية دخول الآليات الصهيونية دخول للبر كما يدعون العملية الثانية من عملياتهم الجبانة ضد قطاع غزة الصامد الصابر. تم إطلاق كنا متواجدين داخل المنزل تم إطلاق قذيفة من قبل الآليات باتجاه المنزل ومن ثم تم إطلاق نار كثيف بعد عملية تمشيط لوجود ما لوجود مقاومين أو ما شابه وتم إطلاق نار من العيار الصغير أصبت في ذراع الأيسر مما أدى إلى كسر الذراع بالكامل وتقطيع الأوردة والشرايين وقطع العصب عندي بالكامل مما أدى إلى شلل كامل في يد اليسرى.
يد اليسرى والآن يبدو للعملية أخذ بعض الأعصاب من الفخذ الأيمن إلى اليد اليسرى. الآن كيف الأمور إن شاء الله؟ عسل الأمور إن شاء الله تمام.
والله على حسب ما تم عملية الجراحية هنا في مستشفى قوى الأمن في المملكة العربية السعودية الدكتور طمني وقال لي إن شاء الله بتكون العملية كويسة ولكن بدها فترة لقصة العصب إنها ترجع ما بين فترة 6 شهور أو سنة ما ترجع الإيد طبيعية كما كانت.
والآن معنا أحد الأشخاص نتعرف عليك. الاسم الكريم
علي عشو السرباج.
الحمد لله على سلامتكم ونقول طهور إن شاء الله أخوي علي.
الله يسلمك وبارك الله فيك.
الله يعطيكم العافية. بداية تحدثنا عن ماهية الإصابة كيف حصلت؟
أحدثك بس بداية أحب أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وكذلك إلى الأمير صاحب السمو الملكي الأمير نايف حفظ الله ومد الله في عمره. حقيقة احنا كنا قاعدين جنب البيت سمعت أول قذيفة نزلت جنب البيت رحت اطمن على البيت نزلت القذيفة الثانية قدامي فما قدرت أكمل يعني مشوار للبيت مع أنه كانت المشوار قصير يعني أبو 20 متر بس بيني وبين البيت. أنا كنت قاعد على باب البيت من برا لما سمعت صوت القذيفة نزلت رحت أشوف وين أجت فنزلت كمان قذيفة قدامي فرجعت كان معي زملاتي فرجعت كان أخوي الكبير بحكي لي بقول اطمن على أهل البيت ما بيعرف أن الضرب قدامي فكنت بحاول أدخل فكل ما حاول أدخل كانوا يضرب علي قذيفة لين صرت أتراجع صرت أجري لورا كل ما أجري خبطوا علي قذيفة كل ما أجري خبطوا علي قذيفة إلى أن صار عدد القذائف علي لحد ما بتذكر إن كان 9.
كنت مقصود شخصا أو إن البيت كان بكامل
هو كان القصف عشوائي مع العلم إن المكان آمن ما فيش صواريخ بتطلع من المناطق زي ما بقول يعني زي ما بزعمه أو المنطقة كانت آمنة أهل بالسكان ولأن القصف كان عشوائي والدليل على أنه كنا قاعدين يعني نتعشى في الشارع صراحة يعني
كان عشوائي يعني متقصد. طيب وش كان درجة الإصابة؟ ما هي الإصابة؟
درجة الإصابة أنه تسببت عندي أول شيء شظية بالصدر. الإصابة الرأسية كانت في العضلة اليسرى، عضلة اليد اليسرى قطعت الأعصاب والشل الوريد أو الوريد والشريان كان مقطوع رئيسي. عملوا لي عملية في الأقصى، مستشفى الأقصى بغزة. توقف القلب عندي في المستشفى الأقصى للحظة، ولأن ربنا رد فيه الروح وتم نقلي لمستشفى قوى الأمن في الرياض، وأنا تم إجراء عملية توصيل الأوردة والشرايين. أخذوا عندي من الرجل اليسرى وريد وأعصاب، وأخذوا عندي جلد من الرجل اليمنى.
أنا نائل أبو سويرح من غزة من الزوايدة. أنا مرافق مع ابن عمي محمد ماهر أبو سويرح. محمد أصيب بصاروخ من طائرة الاستطلاع في رأسه، كان يجلس أمام المنزل هو واثنين من أصحابه موجودين، واحد منهم استشهد والثاني أصيب إصابة متوسطة. محمد حاليا يجلس في العناية المركزة، أجرت له عملية في داخل المستشفى مستشفى قوى الأمن. أبلغت من قبل الدكاترة الموجودين في المستشفى أنه الحال حاليا يعيش حالة موت دماغي، وكل شيء بأمر الله. إذا ربنا كاتب له حياة إن شاء الله حيحيا، وإذا كتب له شهادة إن شاء الله حيستشهد، إن شاء الله نحتسب عند الله شهيد. موجودين احنا في مستشفى قوى الأمن إن حوالي 12 يوم، نلقى الرعاية والاهتمام من قبل الأطباء ومن قبل إدارة المستشفى. وأيضا نوجه التحية والشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة في جلالة الملك عبد الله لاستقبالنا في داخل السعودية، ونتمنى من الله العلي العزيز أن يشفي المصاب اللي معي وأن نرجع إلى غزة سالمين. وفي نفس الوقت أوجه نداء ودعوة إلى الفصائل، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وللأخوة في حركة حماس، أن بدون أن تكون هناك وحدة لن يكون هناك اللي هو القضاء على العدو الصهيوني. لذلك نطلب من الجميع اللي هو التوحد والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان الغاشم.
ومعنا في هذا الأثناء الدكتور طلال المالكي استشاري جراحة عظام بمستشفى قوى الأمن. نرحب بكم يا دكتور، ونقول طبعا أنتم تقومون بعمل نسأل الله عز وجل أن يجعله خالص لوجهه الكريم. نتحدث عن الحالات التي وصلت إليكم في مستشفى قوى الأمن.
شكرا يا أخي. بالنسبة للمستشفى قوى الأمن طبعا استقبل عدد من حالات الأخوان من غزة، أبطال غزة المقاومين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أتيحت الفرصة هذه لنا أن احنا نقدم يد العون بقدر ما نستطيع. مجموعة من الأخوان تعرض إلى إطلاق نار وقناصة، أصيبوا بعدة شظايا كذلك. بعض منهم ما زال في العناية المركزة، بعض منهم ما زال يتلقى العلاج في الأقسام المستشفى. معظمهم ولله الحمد والمنة تم التعامل مع حالاتهم، والآن هم يمر مرحلة النقاهة. بالنسبة لواحد من المرضى اللي أنا أشرف على حالته، عنده كسور في العضد نتيجة إصابة مباشرة من قناصة ومع قطع في الأعصاب، وتم الحمد لله تثبيت الكسور ومعالجة العصب، ونتمنى له الشفاء إن شاء الله
بإذن الله. ونحن من خلال تجولنا على بعض الحالات وجدنا أن الحالات التي وصلت على الرغم من عددها القليل أن العناية والكادر الصحي الذي يشرف عليها كبير جدا، فحتى تجد الحالتين قد تكون متساوية نوعا ما، إلا أن هذا يشرف عليها دكتور وهذه الأخرى دكتور. فكيف تم توزيع العمل بين الاستشاريين؟
والله يا أخي جميع إمكانيات المستشفى هي مهيئة لخدمة أبطال غزة. عندنا توجيهات سامية وكريمة وكذلك من إدارة المستشفى على بذل ما نستطيع من جهد لهذه الحالات. لذلك يعني تم توزيع الحالات على حسب التخصصات وحاجة المرضى، فتم في البداية التأكد من وضعهم بشكل عام، وتم توزيعهم على الاستشاريين المختصين بالحالات اللي يتعاملون معها لتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.
وأنتم تقومون بدور كبير جدا، شكرا لكم دكتور طلال.
حياك الله يا أخي، رحمة الخدمة بالتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أتوجه بالشكر لقناة المجد على دورها الفعال ومشاركتها الحقيقة الواضحة في الحدث بشكل مباشر. وبنفس الوقت بالنسبة لسؤالك أحب أؤكد الحقيقة تشرف مستشفى قوى الأمن بالمشاركة في المبادرة الإنسانية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي وجه بها في المشاركة باستقبال حالات أو عدد من حالات المصابين من الأخوة الفلسطينيين. كما تعلم الحقيقة وفقا أو بناء على توجيه المقام السامي تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصحة ومستشفى قوى الأمن يمثل أحد هذه القطاعات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في المملكة كان أحد المشاركين في هذه اللجنة. طبعا اللجنة مبدئيا الحقيقة خصصت أكثر من مستشفى في منطقة الرياض لاستقبال هذه الحالات، وإلى يومنا هذا في الواقع تم استقبال 60 حالة في مستشفيات الرياض، 5 منها كان نصيب مستشفى قوى الأمن، ولله الحمد والمنة أحد الحالات في مستشفى قوى الأمن تماثل للشفاء وكتب له من قبل الأطباء والمتخصصين الخروج، وكان الحقيقة بادر بالخروج يوم أمس وهو لازال أيضا تحت ملاحظة ومتابعة الأخوان في اللجنة. عندنا في المستشفى الحقيقة يمكن إذا أنتم حابين تأخذون فكرة عن بعض الحالات، لدينا حالة من الحالات التي تعتبر من الحالات الحرجة وهو في العناية المركزة حاليا وتعتبر من حالات الموت الدماغي، ونسأل الله له أن يمن عليه بالشفاء إن شاء الله العاجل. من ضمن الحالات اللي أنتم الحقيقة تحبون تعرفون عنها، من ضمن 60 حالة التي وصلت للمملكة هناك 7 نساء وطفلة. آخر ما الحقيقة قامت به اللجنة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، التوجيه بتنفيذ مستشفى ميداني، وفي القريب العاجل سيكون هناك مستشفى ميداني سيقام في مدينة رفح لاستقبال أكبر عدد من الحالات، وسيكون هناك أيضا استقبال عدد كبير من الأطباء المشاركين من مختلف مستشفيات المملكة إن شاء الله لدعم أخوانهم الفلسطينيين في هذه المحنة.
تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأنا هنا في مستشفى قوى الأمن بالرياض حيث نشاهد بعضا من بقايا الدمار الإنساني. هنا حيث نشاهد قمة تخلف العالم المتحضر، حيث تقصف مساجد ملأة بالمصلين ومنازل ملأة بالأطفال والشيوخ والنساء ومستشفيات مليئة بالقعدة العاجزين. هنا بين هذه الأروقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأحب أن أتوجه بالشكر للقائمين على مستشفى قوى الأمن الذين سهلوا هذه الزيارة، فشكرا لهم. لكن لديكم تعليق دكتور؟
والحقيقة ما يراه الإنسان من هذه الصور المؤلمة يدمي القلب وينكأ الجراح، لسيما أن تتكالب هذه القوة العاتية على مجتمع مسالم أعزل. ولو تصورنا قطاع غزة كأنه جزيرة في بحر، فإسرائيل يعني هم يحتلون هذا القطاع منذ 40 عاما وتحت أيديهم، ولا يسمحون له بأن يدخله شيء إلا بإذنهم. أنت ترى في هذه الصورة أن البحر يحده من الغرب ومن الشمال ومن الشرق تحده إسرائيل، ومن الجنوب تحده مصر، فلا يدخله ورقة أو نسمة هواء إلا بإذن هؤلاء الطغاة، وهم يحجزونه منذ 40 عاما، وفوق ذلك منعوا عنه الطعام والدواء والشراب وبقفل المعابر التي كانت تدخل الأغذية منها، ثم يحاربونه هذه الحرب العاتية كأنهم يواجهون دولة عظمى. نعم. للأسف الشديد، يعني نحن قبل فترة وجيزة شاهدنا هجوم روسيا على جورجيا. نعم. وهما دولتان لم نجد فيها هذه الفظائع التي نجدها في قطاع غزة. المنظر في أول هجوم بدأوه أغاروا على هذا القطاع الصغير ب57 طائرة في وقت واحد. الصور التي شاهدناها أنا أقول إنها أشبه ما يكون باستعمال الأسلحة النووية. الأجزاء والأجسام المتناثرة، حتى إننا رأينا على شاشة التلفزيون من يحمل أكياسا ليلتقط الأعضاء البشرية التي تناثرت هنا وهناك. أي حيوانية أو وحشية هذا العدوان؟ يا سيد الكريم، إذا كنت رجلا فأعطني من السلاح ما معك وقابلني،
صحيح،
أو عاملني بمعاملتي إذا كنت أنا ضعيفا. أمن العدل ومن الكرامة أن تأسرني وتقيد يدي ثم تنهال علي ضربا وتدعي أنت الشهامة والكرامة؟ هذا هو هذا الذي يحدث. أي العالم عالم سقيم، ويبررون هذا العدوان القوي على الضعيف. طيب أنا أريد أن أقول إذا كان هم أقوياء أعطونا أخي سلاحا مثلهم ثم احكموا علينا بيننا،
صحيح،
أو يعاملونا بسلاح مثل أسلحتنا. الصواريخ التي يحذفونها هي لا تمتد أكثر من 40 كيلومتر، وقدرتها على التدمير قدرة محدودة. هؤلاء الآن يرمون القنابل الفسفورية التي تحرق أجساد الناس، فأين ذهبت حقوق الإنسان؟ أين ذهبت الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين في جنيف؟ وأنا أدعو الإخوة في مصر أن يفتحوا الحدود، ليس لإدخال الطعام والشراب، بل ليحموا المدنيين من القتل. فالعالم كله يعلم أن عند قيام الحروب تفتح الحدود بعضها على بعض. العراقيون عندما هوجم عليهم رحلوا إلى الأردن وإلى سوريا. الأفغانيون عندما يهاجمون رحلوا إلى الباكستان. التشاديون عندما يهاجمون رحلوا إلى السودان. السودانيون عندما يهاجمون رحلوا إلى تشاد. افتحوا الحدود لتنجو النساء ولينجو الأطفال ولينجو الشيوخ من هذا الضرب، وإلا فنحن أمام موقد نار يلتهب الأبرياء والصغار والكبار. فهذه ليست إنسانية. على البشرية أن توقظ ضميرها وأن توازن بين القوى، أما أن يمضي الحال على هذه الطريقة فقد عدنا إلى أردأ وأخس من العصور البدائية التي كان الإنسان يأكل فيه الإنسان.
نعم.
الآن نحن في عصر يأكل الإنسان فيه الإنسان. قبل أسبوعين أو ثلاثة ماتت قطة في البيت الأبيض، فأعلن الحداد عليها. 5,000 إنسان يموت، يعني 1,000 نسمة تموت في قطاع غزة من البشر، و5,000 يجرحون بجروح فاتكة، ثم ضمير البشرية لا يهتز ولو قيد أنملة. يا للأسف على هذه البشرية الضائعة.
بالفعل يعني كان حقوق الإنسان مشغولين في كلبة بوش وقطته في بقطتي ابنتي. دكتور محمد، يبدو لي أنتم أيضا من واكب هذه الأحداث أدبيا وكتبتم في هذا الكثير، فلو كان معكم شيء دكتور محمد.
نعم، هو في هذه القصيدة إن شاء الله سنصور ما جرى في فلسطين تصوير عام. جيل سما والروح فيه فداء، صلب وفيه العزم والشهداء، هذه منازله بأقداس الحمى منها ارتوى وزكى به الإنماء، ينمى إلى الغر الصحاب لأحمد، فهم الجدود وكلهم أمراء، شعب هوى أرض البطولة والندى، فكم ارتوت مما تسيل دماء، كم من خضاب للشهيد بأرضها، فإذا بها قدسية حمراء، وعلى مدى كر الدهور تميزت غيظا إذا رام الحمى أعداء، قد خصها ربي بأكرم نخبة تهب الدماء ونبضها معطاء، إن الرباط بأرضها فرض وقد أدى الفريضة أهلها النبلاء، عشق الجهاد فما تبدل عشقهم وهم يد يزهو بها الإسراء، كل الغزاة ومن دهاها قتلوا لم تبكهم أرض بها وسماء، وتعود أرض القدس دار عروبة والمسلمون بساحها حكماء، صانوا بها الأقداس إرث نبوة والحق للأديان فيك سواء، أمن النصارى واليهود بأرضها ما حوسبوا فيما جنى السفهاء، إرث النصارى ظل فيها قائما ما مسه هدم ولا استيلاء، لما أتى باسم الصليب غزاتهم جاءوا وفيهم غضبة بلهاء، عاثوا الفساد بأرضها فقلاهم دين الصليب لأنهم غرباء، قد روعوا
قد روعوا الأرض الطهور فأغضبت فاستأصلتهم ريحها الهوجاء ما قد رأيت تلاحما مثل الذي فيها وإن يد الجميع سخاء. إن الشهيد إذا سقى بدمائه تربا لها فرحت به الأرجاء ورجاء كل الشعب نيل شهادة عجبا تزغرد للشهيد نساء. فإذا الصمود يفل من صبر العدا في كل يوم لوعة ودماء وأخص غزة بالصمود بسالة فيها الشيوخ فيها الشموخ وغضبة وإباء. فتنوع الإيذاء في تحطيمها بصمودها لم ينفع الإيذاء والخوف باد في وجوه عدوها فارتد آلاف بهم لأواء. كان انتصارا للفصائل كلها دوى وكان لنصرها أصداء. وعلمتم رغم اختلاف مشارب في وحدة صدحت بها الأنباء جسدتم فيها التعاون قوة فإذا العدو لما رأى مستاء. إذ كيف يجمع هؤلاء تآلف أولم يكن في صفهم دخلاء بل أين فتان لينزغ بينهم صفت القلوب وزالت الأهواء. كل الجهود توحدت ضد العدا فديارنا سلبت فنحن سواء. كنا لكم عمقا عمقا وكان رجاؤنا أنا وأنتم في الجهاد سواء. فاندس بين الصف قائد فاقد ذمة وسلاح أعداء هو الإغراء. نصب الحبائل والخداع سبيلهم وكلامهم حول السلام هباء. نادوا به وديارنا نهب لهم والقتل فينا والسلام خواء. 90 عاما ما بدا من سلمهم إلا اللظى والقتل والإقصاء. وعدوا بعيد الحرب في أكتوبر أن السلام حمامة بيضاء. من بعدها عدوا لنا الآلاف من شهدائنا فاحمرت الغبراء. إن الخنوع إلى العدو تذلل ما عاد حق والخنوع كساء. لن يرجع الحق السليم تذلل أبدا ولن يصغي لنا الأعداء. فإلى التوحد يا فصائل أمة لم تنهزم وأكفها جمعاء.
الله بارك الله فيك يا دكتور جزاك الله خير.
هو أقوى سلاح. لكن من خلال استطلاع للأدب كان هناك صحافة إسرائيلية يهودية كانت تبث عبر الوطن العربي دكتور يحيى جنيد أمين مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية ذكر في كتابه من يقرأ المصباح ذكر أن هناك أكثر من صحيفة وذكر صحيفة المصباح التي كانت هي يهودية. وأيضا دكتورة سهام نصار ذكرت في مثل هذا ذكرت ما يقارب 35 صحيفة كانت تنشر في مصر وكانت موجهة بأكثر من اللغة العبرية والإنجليزية والفرنسية. الذي أريد أن أتحدث عنه هو أن هناك مصطلحات للأسف دست في هي السم دست في العسل وأصبحنا نتداولها مثل الأمة المسوية وغيرها وغيرها طبعا من الأمثلة.
من حيث الإعلام ما أحد تفوق على الصهاينة في الإعلام. هم في الإعلام لهم مؤسسات كبيرة وكثيرة جدا ومخترق كل تقريبا إعلام العالم من قبل الصهاينة واليهود. وأيضا عندهم شعار في الإعلام اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. هذا شعارهم. فكل ما يبثونه هو كذب ولكن يصرون على هذا الكذب باستمرار فيأتي بعض البلهاء فيصدقون ما قالوه. من ناحية أيضا تأثيرهم في الإعلام كان لهم صحف تركز على موضوع معين أياما وأيام خصوصا في أمريكا لكي تستجلب لصالحها الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا كانوا بينهم رابط بين الشعب اليهودي الذي يسكن في الولايات المتحدة. في يوم واحد من الأيام يملى عليهم نص معين بأنهم يريدون شيء معين من أمريكا أن تفعله تجاه سكنهم في فلسطين أو تسهيل الهجرة لهم أو كذا. فتأتي للرئيس الأمريكي آلاف الرسائل كلها تدعو إلى هذا الشيء فيجهزونها. و فعندما ينظر الرئيس بأن أغرقت البيت الأبيض بهذه الرسائل فإنه يستجيب لهم. فهم لهم مكر كبير في الإعلام وتخطيط ذكي خدع كثيرا من الرؤساء فانجروا وراءهم.
وشاهدوا هذا كثير في التاريخ. الآن معنا على الهواء الأستاذ عبد الكريم بن إبراهيم السمك وهو معيد طبعا في قناة المجد وباحث في هذا المجال. أستاذ عبد الكريم أهلا بك معنا. أستاذ عبد الكريم. الأستاذ عبد الكريم من إبراهيم السمك معنا. أستاذ معنا أستاذ عبد الكريم.
يلا يلا معك على الخط.
تفضل أنت على الهواء أستاذ عبد الكريم. كنا نتحدث عن بعض المصطلحات التي فرضت على الوطن العربي وللأسف تبناها بعض من أرادوا الإصلاح وأصبحنا نتداولها في صحافتنا. نود تسليط الضوء على هذه القضية.
يا سيدي بارك الله فيكم. أقول بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لقناة المجد المباركة التي واكبت حادث غزة كسلطة إعلامية إسلامية، فقد كسرت ذلك الطوق الإعلامي الذي كان عند غير المسلمين، فكانت بفضل الله عز وجل هي القناة الإعلامية الإسلامية الأولى في الواقع المرئي في خدمة الإسلام وقضاياه. كما أتوجه بالشكر لأخي الدكتور عبد الرحمن ذا صاحب الشخصية الآثرة في عند الذين يتابعون برنامجه، وأشكر أخي الدكتور محمود عمار هذا الرجل الفاضل فيما تناوله فيما سبق مع الأخ فهد السنيدي عن قضية فلسطين وتاريخها وتاريخ نشأتها، ولأخي الدكتور منير جنباض خالص الشكر في كتابه قضية فلسطين في الشرق والإعلام العربي الإسلامي المعاصر. وهنا أود أن أتكلم عن بشائر ساقها بناة إسرائيل الأوائل من جولدا مائير إلى بن غوريون قبل أن أتكلم عن المصطلح. فهنا أقول أن جولدا مائير عندما قالت قولتها المشهورة إنني لا أخاف العرب مجتمعين وإنما أخاف من صحوة الولد الفلسطيني عندما يصحو على في أرضه سائلا عن أمه وعن أباه. وأقول إن بن غوريون وجغرافيته التي رسمها عندما قال إن جغرافية إسرائيل تنتهي عندما يطأ آخر أرض قدم يهودي. وهنا أقول لقد سقطت نظرية الجغرافيا التاريخية عند اليهودية في بناء الجدار، وكلنا نعلم أن إسرائيل التي كتبت على الكنيسة حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، وهذه غزة الصامدة، غزة الصابرة، غزة العزة، لك الله يا غزة، فما اجتمعت الأمة على أمة الإسلام في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في غزوة الخندق، والتقى في هذه الغزوة كفار العرب مع يهود بني قريظة وغيرهم. وهيأ الله لهذه الأمة نعيم بن مسعود ذلك الدبلوماسي الذي عرف كيف يتعامل مع كفار العرب ويهود الجزيرة. وهنا أعود إلى المصطلح وأقول إن التاريخ هو بوابة العلوم كلها، فالمصطلح هو من عطاء ذلك التاريخ كما أن الأدب قاعدته التاريخ. وأقول إن المصطلح في نشأة الدولة الإسلامية الإسرائيلية أو الصهيونية إنما بدأ في المصطلح الموسوي عندما عجز نابليون بونابرت عن فتح حكا، فطالب من يهود القدس أن يناصروه على فتح حكا، ووعدهم ببناء دولة موسوية، وقد نسبهم إلى موسى بقصد التشريف، وأصدر لهم وثيقتين، والوثيقتين كان أحمد سوسي الذي ولد يهوديا ومات مسلما رحمه الله، فقد أتى على هاتين الوثيقتين. والحديث لن أطول به ولن أمشي مع هاتين الوثيقتين، وإنما سأقول عن مصطلح جديد وهو مصطلح المسألة الشرقية الذي ولد بعد مؤتمر فيرونا 1822، والذي رسم خارطة دول الغرب الأوروبي تجاه الدولة العثمانية وما يتبعها من ولايات إسلامية، وكانت بلاد الشام وبلاد الشمال الأفريقي من هذه الولايات. وقد ترتب على المسألة الشرقية هو في هذا المصطلح أن الغرب صراع بين الإسلام والكفر، فالشرق هو الشرق الإسلامي والغرب هو الغرب الصليبي. وفي ظل هذا الواقع ولد مصطلح رجل أوروبا المريض الذي طالب نيقول الثاني امبراطور روسيا بتقسيم الدولة العثمانية والعودة إلى القسطنطينية كي تكون عاصمة للكنيسة الأرثوذكسية، وبريطانيا التي أدركت أن وقت تقسيم الدولة العثمانية لم يحن بعد حالت دون ذلك، ويطل علينا حادث مقتل قيصر روسيا الثاني نيقولا على يد عصابات اليهود. فما الذي ترتب على هذا الأمر؟ لقد ترتب على هذا الأمر أكبر مذبحة لليهود في روسيا ترتب عليها وقام عليها هجرة اليهود إلى أوروبا. وهنا وجد زعماء الغرب الأوروبي أن الإطار الصهيوني هو خير من يخدمهم في الخلاص من اليهود، ودفعوا الصهاينة إلى مشروع إنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين. فكان مؤتمر بازل الذي أقيم عام 1897، وقالوا يومها وطرح يومها وهرزل قال أنا لا أقول أنني سأسير في سياستي على نهج موسى بن ميمون أن أدعو اليهود على أن يتمسكوا في عقيدتهم، وأقول لهم في مصلحة اليهودية والصهيونية اعتنقوا ما تشاءون وليكن ذلك في خدمة نشأة إسرائيل ودولة إسرائيل. وكان لهم فكثير من اليهود من تنصر على المذهب الأرثوذكسي من أمثال ديزرائيل وغيرهم من دعاة الحركة الصهيونية. نعم هذا من جانب. ويأتينا مشروع كامبل بنرمان لعام 1907 الذي جمع 7 دول أوروبية في خبرائها الماليين والاقتصاديين والتاريخيين والجغرافيين طارحا منهم مشروع فصل المشرق العربي عن مغربه وزرع.
أستاذ عبد الكريم معذرة المقاطعة ولكن لضيق الوقت نحن سعدنا بهذه المداخلة وأوضحتم إلى بعض المصطلحات، شكرا لكم أستاذ عبد الكريم. يعني أستاذ عبد الكريم تطرق إلى مصطلح الموسوي ليضفون الشرعية نسبة إلى موسى عليه السلام وهو منهم براء وهم على هذه الحال. دكتور محمود طبعا أنتم تسلطون الضوء على لماذا يستهدف الطفل ولماذا تستهدف المرأة من خلال أطروحتكم في هذا الكتاب.
طيب اسمح لي بارك الله فيك أن أعرج قليلا على بعض ما جاء في هذا الحديث. أولا من حيث الإعلام اليهود فعلا يسيطرون الآن على معظم الوكالات العالمية، رويترز وأسوشيتد بريس لهم من اليد الأصابعهم متوغلة في هذه الوكالات العالمية
التي
التي يستمد منها الوكالات الفرعية أخبارها. فكأنهم يفبركون إذا صح هذا القول مع التجاوز بأعجميته الأخبار ثم يصدرونها للوكالات المحلية وتتناوبها الوكالات المحلية وتشيع في العالم. يدعمهم في ذلك اقتصاد، يسيطرون على اقتصاد العالم حتى لنعلم أن أكثر من 40% من وهم لا يمثلون أكثر من 6.5 مليون نسمة في أمريكا، لكنهم يسيطرون على 40% من الاقتصاد الأمريكي. هذا الاقتصاد يدعم سيطرتهم على الإعلام، حتى ظهر في الأسواق يعني كثير من الكتب حول الغزو الصهيوني الإعلامي. أيضا أريد أن أقول أن الفلسطينيين في وقفتهم في وجه الصهيونية منذ بداية القرن العشرين حتى هذا اليوم أوقفوا المد الإسرائيلي الذي كان يطمح أن يسيطر على منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط وهو اصطلاح غربي. نعم. وليس نحن في المنطقة العربية الإسلامية. نعم. هم يقولون أن حدودهم من النيل إلى الفرات، وكانوا يضعون خريطتهم كما تفضل الأخ الفاضل في الكنيسة على هذا الأساس. لكن هذه المقاومة التي وقف الفلسطينيون فيها سدا منيعا قص أجنحتهم وقصم آمالهم، فالآن يتظاهرون بالاقتناع بهذه المنطقة بالرضا ويستبدلونها بنفوذ معنوي. إذن لهذه المقاومة فضل على الأمة، ومن هنا ينبغي أن تدعم الأمة هذه المقاومة.
لكن دكتور لو سمحت لي فقط لضيق الوقت، يعني تبقى لنا دقيقة واحدة، ولكن نريد أن نصور هذه القوة، قوة الصمود لغزة رغم أن هذا العالم كله في وجه غزة، يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، حتى من الفلسطينيين أنفسهم للأسف، حتى من العرب الذين كانوا يرتجون منهم مساعدة ومدد. يعني كيف هذا التخبط الذي يضربون فيه الطفل الصغير أو يضربون في المستشفيات الملأة بالقاعدين والعجزة أو المساجد التي لم تكن في أي تاريخ في العالم أن تضرب دور عبادة، كيف ممكن أن نسلط الضوء على هذه القضية؟ لكن في دقيقة أو دقيقة ونصف
بس فقط لأنه أنت يذكرني هذا القول ببيت شعر للمتنبي.
نعم.
يقول فيه: وأعرق خلق الله في الذل أمة تضام ومنها للذي ضامها جند. هذا هو الذل بعينه، أن يظهر من الأمة من يوالي الكافر، من يوالي المعتدي ويتخلى عن أخيه، فهذا هذا أكبر علامة للذل، ويرحم الله أبا الطيب المتنبي. أما عن إيذاء النساء والأطفال فالشعر كثير حقيقة، لكني أجتزئ ببعض هذه الأبيات. يقول على سبيل المثال أحمد قران الغامدي: كم مرضع ماتت بأيديكم، وكم جثث الشيوخ، وكم الشباب الغض ماتوا في عنابر سجنكم، ألأنهم طلبوا الشموخ. قد كنت أكره فيكم حرق الحدائق والزهور، وكذلك أنكر فيكم حرق المساجد والقصور، حتى رأيت الحرق في الإنسان، هانت أيها الأوغاد في عين الحدائق والمنازل والقصور. أيضا هذا شاعر آخر وهو غزلان العلوي يقول: كم عدد القتلى لا تسأل، كم عدد الجرحى لا تسأل، كم بكت الثكلى لا تسأل، بل سل عن وأد الأطفال الجهل، عن أي من أي الغدر تلبس شيطان، أو أقبل طوفان جلجل، بسلام يضحك أطفالا ماتوا بسلام المستقبل. يقول أيضا عبد الرحمن العشماوي،
الوقت يبدو الانتهاء،
بس بقيت الأبيات هذه
لأنه الوقت يشير المخرج إلى انتهاء الوقت، معذرتنا دكتور.
تفضل.
الحقيقة يعني بهذه اللغة ونحن نرفع للعالم أجمع أن غزة هي صامدة وسوف تنتصر بإذن الله. شكرا لكم أستاذ دكتور محمود إسماعيل عمار، وأنتم أستاذ الأدب في جامعة الإمام، شكرا لكم دكتور.
العفو، بارك الله فيك، ونلتقي إن شاء الله على شواطئ غزة وهي منتصرة بإذن الله.
بإذن الله. وشكرا لكم دكتور محمد منير جنباز، وأنتم باحث في القضية الفلسطينية، شكرا لكم،
حياكم الله. كان بس عندنا بيتين بس على جوابك للطفل، هم يعني ماذا قتلوا الطفل؟
تفضل.
تركوا الطفل قتيلا يتضرج بالدم الزاكي، وسدوا كل مخرج، ورأوا في قتله قتل قلوب، فرموه نار حقد تتأجج، إن يكن طفلا ولو كان وليدا، ومع الأيام يشتد وينضج، وسيضحي شوكة تدمي أنوفا، وسيضحي فارس القوم مدجج. هم قتلوا لأجل هذا.
أيضا أنا أشيد بالدكتور سعد الغامدي بقصائده المتعددة التي ينشرها في الصحف السعودية، وهذه واحدة نشرت بالأمس، غزة المجد، والأبيات معبرة تعبيرا صادقا عن عواطفه، وله أكثر من ديوان وقد تناولته بكثير من الدراسة.
جميل. طبعا هؤلاء الشعراء الذين استطاعوا أن يعبروا بصياغ الأدب، وإلا الكثير من المشاعر التي تختفي في قلوب أمهاتنا وأطفالنا الذين حاولوا بقدر ما يستطيعون أن يعبروا عن ما يشاهدون من وحشية في حرب غزة. شكرا لكم، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة الكريمة، وألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. شكرا لكم.
غزت عيناك مطر، وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري، فسماء جراحك قنبلة خضراء. كسنابل قمح تشتعل، يا غزة دمعي من رفح، عرب سكت وعرب ما، النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب، يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم، أنت الحرية والعلم.